اهلا بيكم. وقفنا مع بعض الحلقه اللي فاتت عند نهايه فتنه الاندلس اللي امتدت ل 20 سنه تقريبا من الحروب والصراعات الداخليه بابطال اهل قرطبه الخلافه عندما قاموا بخلع اخر الخلفاء والحكام الامويين بالاندلس المعروف بهشام المعتد بالله 1031 ميلاديه. وبالتالي بقى انتهت حقبه خلافه قرطبه والحكم الاموي بالاندلس، وبدات بقى رابع حقبه من تاريخ الاندلس وهي حقبه ملوك الطوائف، ومن بعدها بقى حقبه دوله المرابطين الشهيره جدا. فيلا بينا بقى نحكي حكايته. بالنسبة أولا لحقبة ملوك الطوائف، فدي بقى بين اسمها حقبة قسمت فيها الأندلس بين طوائف أو أسر، سواء بقى عربية أو أمازيغية أو حتى من قبل المولدين والصقالبة اللي عرفنا حكايتهم الحلقات اللي فاتت، واللي استغلوا بقى سقوط الخلافة وقام كل منهم بالاستقلال بمنطقة نفوذه بالأندلس. وكان تقريبا عددهم عند سقوط الخلافة 1031 ميلادية في حدود ال 22 طائفة كما تذكر أغلب المصادر، زي حتى ما احنا شايفين قدامنا توزيعهم على الخريطة. المهم بقى ما لبثت الحقيقة أن تحاربت تلك الطوائف فيما بينها حتى سيطرت أقواها على أضعافها، وبالتالي بقى تميزت أقوى تلك الطوائف زي برضو ما احنا شايفين قدامنا التحول السياسي بعد نصف قرن من الحروب والصراعات الدموية فيما بينهم. وكانت بقى أقوى وأشهر تلك الطوائف أو الدويلات طائفة بني عباد العربية في إشبيلية جنوب الأندلس، وطائفة بني زنون الأمازيغية في طليطلة، وكذلك طائفة بني هود العربية في ساراكوستا، وأيضا طائفة بني الأفطس الأمازيغية أيضا في بطليوس، وطائفة بني عامر العربية اللي عرفنا حكايتها الحلقة اللي فاتت في بلنسية، وأخيرا بقى طائفة غرناطة اللي أساسها بنو زيري أحد فروع قبيلة سنهاجة الأمازيغية الشهيرة اللي برضو عرفناها قبل كده. فتعالوا بقى سريعا كده أحكي لكم ملخص تلك الصراعات فيما بينهم ونشوف حكايته. اللي حصل بقى زي ما قلت إن ملوك تلك الطوائف بعدما استقل كل منهم بمنطقة نفوذه أو بمملكته طمعوا بقى في التوسع على حساب بعضهم البعض، فدخلوا بقى في حروب داخلية طاحنة فيما بينهم وصلت لحد تحالف بعضهم مع العدو المتربص بهم جميعا في الشمال الممالك المسيحية اللي عرفناها الحلقة اللي فاتت، حيث سارع كل منهم باللجوء لتلك الممالك للحصول على دعمها وإغراءها بالهجوم بقى على الآخرين مقابل دفع جزية سنوية لهم. فلجأ في البداية الملك الأمازيغي يحيى بن ذنون الملقب بالمأمون ملك طائفة طليطلة في حدود 1044 ميلادية إلى ملك ليون وقشتالة حينها فرناندو الأول، عندما خسر عدة معارك أمام سليمان بن هود ملك طائفة ساراكوستا، لكي يطلب منه بقى الانتقام له بالهجوم على أراضي سليمان بن هود، وهو ما قبله فرناندو الأول وقام به بالفعل. فغارت بقى الجيوش المسيحية على مدن ساراكوستا، بل واستغل حتى المأمون الوضع وتمكن هو الآخر من السيطرة على بعض أراضيها، وإن بقى رد عليه سليمان بن هود وأرسل مثله لفرناندو الأول يغريه والآخر بدفع جزية سنوية له مقابل الهجوم بقى على أراضي حليفه المأمون، وهو ما قبله أيضا فرناندو الأول وقام به بالفعل. وبالتالي بقى لم يكن أمام المأمون سوى اللجوء لعدو فرناندو الأول الملك غارسيا سانشيز الثالث ملك مملكة نافارا اللي عرفناها برضه قبل كده، لكي يطلب منه بقى الهجوم على أراضي ساراكوستا مقابل برضه دفع جزية سنوية له، لأن زي ما كان ما بين ملوك الطوائف في الأندلس حروب وصراعات داخلية طاحنة، كان في أيضا ما بين الممالك المسيحية حروب وصراعات داخلية، ولكن الحياة كانت أقل حد. المهم قام فعلا غارسيا سانشيز الثالث في حدود 1045 ميلادية بالهجوم على أراضي طائفة ساراكوستا، بل واستولى حتى على بعض مدنها. وبالتالي بقى زي ما شفنا أدى الخلاف ما بين طائفتي طليطلة وساراكوستا المتجاورتين إلى أن يدفع كل منهما جزية سنوية إلى جارتيهما المملكتين المسيحيتين اللي استولت حتى كل منهما على بعض أراضي الطائفتين. أما بقى في الجنوب فكانت طائفة إشبيلية بملكها القوي حينها عباد المعتضد بالله في حالة هيجان عسكري إنجاز التعبير، حيث شن عباد المعتضد بالله هجمات متتالية على أغلب مدن الطوائف حوله، خاصة طائفة بني الأفطس الأمازيغية، حتى أسفرت بقى حملاته العسكرية عن توسع طائفة إشبيلية لتشمل أغلب المثلث الجنوبي من الأندلس، زي ما احنا حتى شايفين قدامنا حدودها عند وفاته 1069 ميلادية. نبقى خلال الوقت دوت وتحديدا 1065 ميلادية توفي الملك فرناندو الأول وقسمت مملكته بين أبنائه الثلاثة، فاستولى ابنه الأكبر سانشو الثاني على قشتالة، واستولى الابن الثاني ألفونسو السادس على مملكة ليون، وأخيرا بقى استولى ابنه الأصغر غارسيا الثاني على مملكة جليسيا. وكالعادة طمع كل من الأبناء الثلاثة في ملك الآخر، خصوصا سانشو الثاني الذي اعتبر نفسه بصفته الابن الأكبر هو الوريث الشرعي الوحيد لجميع ممالك أبيه. والأهم بقى واللي يهمنا إنهم طمعوا بالطبع في السيطرة على أراضي ملوك الطوائف المتصارعين معا. فتحالف في البداية سانشو وألفونسو ضد أخوهم الأصغر غارسيا وهزموه، ومن ثم بقى تصارعوا الاثنين على الحكم، وكان الانتصار من نصيب سانشو الثاني الذي تمكن من تثبيت ملكه على الممالك الثلاثة، في حين بقى هرب ألفونسو السادس إلى طائفة طليطلة وتحالف مع حاكمها اللي عرفناه من شوية المأموي بن ذنون. وأثناء وجوده بقى هناك خدمته الظروف عندما قتل سانشو الثاني بشكل مفاجئ في حدود 1072 ميلادية، وبالتالي بقى عاد ألفونسو واعتلى العرش، وبالتالي بدأ بتوجيه أطماعه ضد ملوك الطوائف خصوصا مع حليفه المأمون. فهجموا بقى على عدد من مدن أراضي الطوائف الأخرى، بل وتمكنوا حتى من دخول مدينة قرطبة، وأصبحت بقى حينها الحقيقة طائفة طليطلة من أقوى طوائف الأندلس وأكثرها نفوذا حتى وفاة المأمون 1075 ميلادية. تقريبا ما كانش في منافس قوي ليها سوى طائفة إشبيلية اللي استغل بقى حاكمها الملك الشهير جدا المعتمد ابن عباد وفاة المأمون، وتحالف مع الملك ألفونسو السادس نفسه لكي يساعده في الاستيلاء على باقي الطوائف الأخرى مقابل دفع جزية سنوية له والأخطر مقابل أن يسمح لألفونسو بدخول طليطلة خصوصا بعد ضعفها بعد وفاة المأمون. وهو الأمر الذي شكل بالطبع فرصة لا تعوض لألفونسو السادس لما لطليطلة طبعا من أهمية استراتيجية وتاريخية ودينية أيضا، كونها زي ما عرفنا كانت عاصمة الكوت قبل دخول المسلمين. ولذلك استغل بقى ألفونسو السادس الفرصة وقام في حدود 1085 ميلادية بإسقاط طائفة طليطلة وضمها لمملكته المسيحية، بل وجعلها حتى عاصمتها بعد 3 قرون من هيمنة الحكم الإسلامي، لتشكل بقى تلك الواقعة واحدة من أخطر اللحظات التاريخية في تاريخ الأندلس، بل وحتى في تاريخ الصراع الإسلامي المسيحي. الأمر الذي شكل بالطبع كارثة كبرى لملوك الطوائف التي بقى شعروا حينها بخطر زوال وجودهم تماما، مما اضطرهم بقى حينها إلى الاستنجاد بالدولة الإسلامية القوية الموجودة بشمال أفريقيا حينها، دولة المرابطين الشهيرة وحاكمها القوي يوسف ابن تاشفين. ايه بقى حكاية دولة المرابطين دي؟ دي ببساطة دولة ظهرت في منطقة المغرب وموريتانيا الحالية في بدايات القرن 11 الميلادي على يد حركة دينية تعرف بالمرابطين. بدأ بقى كما تقول المصادر عندما التقى زعيم لقبيلة من قبائل سنهاجة الشهيرة في المغرب الأقصى ويدعى يحيى ابن إبراهيم بفقيه ديني يعرف بأبو عمران الفاسي أثناء عودته من الحج، حيث أعجب بدينه يحيى ابن إبراهيم، بل وطلب منه أن يرسل معه إلى قومه فقيه يعلمهم أمور الإسلام الصحيح، وخصوصا وأن قبيلته كما قال يحيى ابن إبراهيم كانت تعيش في الصحراء ولا تعلم عن دينها الكثير. المهم بقى وقع الاختيار على داعية يدعى عبد الله بن ياسين، نركز بالاسم دوت، الذي رحل بالفعل مع يحيى بن إبراهيم إلى قومه وسط الصحراء، فنزلوا بقى عند قبيلته وبدأوا بتعليمهم أمور دينهم وفقا للمذهب المالكي الذي تبناه عبد الله بن ياسين، إلا أن أهلها نفروا منهم في البداية، وبالتالي اضطروا إلى أن يغادروها ويؤسسوا مجتمعهم الخاص القائم على أسس الإسلام الصحيح وفقا لمعتقداتهم. وبقى مع مرور الوقت انضم لهم كثير من أهالي قبائل سنهاجة حتى أصبحوا بالآلاف، وسموا بقى أنفسهم بالمرابطين، حتى جاءت بقى اللحظة المنتظرة ليطبقوا أهم تعليم دينهم وهي الجهاد في سبيل الله بهدف توحيد قبائل سنهاجة، بل وتوحيد حتى كامل بلاد المغرب تحت رايتهم، وهو ما حدث بالفعل خلال العقود التالية، حيث بحلول سنة 1059 ميلادية اللي هو العام اللي توفي فيه الزعيم الديني عبد الله بن ياسين اللي كان بيمثل السلطة الدينية وبالتالي كان بيمثل سلطة الحكم، كان المرابطون بقى قد استولوا على المنطقة الوسطى والجنوبية من المغرب الأقصى بما فيها من مدن مهمة مثل مدينة سلجماسة معقل الخوارج السفرية اللي عرفناها قبل كده، وكذلك مدينة أغمات ذو الأهمية التجارية اللي اتخذوها عاصمة لهم حينها، وبالتالي بقى حانت لحظة السيطرة على ما تبقى من منطقة المغرب الأقصى. فهجموا بقى أولا على مملكة برغواتة الشهيرة اللي عرفنا قبل كده أنه ظهر بها الزعيم صالح بن طريف الذي ادعى النبوة وادعى أنه تلقى قرآنا من الله باللغة البربرية أو الأمازيغية، وبالتالي بقى كان القضاء على تلك المملكة أمرا شديد الأهمية للزعيم عبد الله بن ياسين، لدرجة أن قتل أثناء معركه الطاحنة معهم في حدود 1059 ميلادية زي ما قلت. ولكن بقى استكمل من بعده أبو بكر بن عمر قيادة المرابطين حتى استولى على مملكة برغواتة، وكذلك أخضع قبائل زناتة اللي عرفناها الحلقات اللي فاتت، وأهمهم طبعا قبائل مغراوة، حتى وصلت بقى سيطرة المرابطين لكامل بلاد المغرب الأقصى. خصوصا بعدما سلم أبو بكر بن عمر قيادة وحكم المرابطين في منطقة المغرب لابن عمه القائد الشهير جدا جدا ويمكن أبرز حكام المرابطين على الإطلاق اللي ذكرته من شوية القائد يوسف بن تاشفين في حدود 1065 ميلادية، رغبة منه بقى كما تقول المصادر في التوجه جنوبا نحو الصحراء لتوسيع دولة المرابطين. المهم بقى بحلول 1085 ميلادية كانت الحقيقة كامل بلاد المغرب الأقصى خاضعة لحكم يوسف بن تاشفين، وعند هذا التاريخ بقى اللي مركز معايا نرجع لملوك الطوائف اللي وقفنا عند استنجادهم به بعد سقوط طليطلة 1085 ميلادية. اللي حصل بقى أنه سنة 1086 ميلادية أرسل من تبقى من ملوك الطوائف وعلى رأسهم المعتمد بن عباد حاكم إشبيلية رسائل ليوسف بن تاشفين يطلب منه المساعدة في إيقاف زحف ألفونسو السادس الذي لا يتوقف نحوهم. فلبى بقى يوسف بن تاشفين طلبهم وعبر إليهم بجيشه القوي الذي دعمه بجيوش ملوك الطوائف. وبقى علم بالأمر ألفونسو السادس الذي كان حينها يحاصر ساراكوستا ففك حصاره وتوجه نحوهم بجيشه. فالتحم بقى الجيشان في واحدة من أهم وأشهر المعارك العسكرية في تاريخ الأندلس بل وفي تاريخ الصراع الإسلامي المسيحي الحقيقة، وهي معركة الزلاقة أو صقرهاس في المصادر الغربية سنة 1086 ميلادية، والتي تمكن فيها الحقيقة تحالف الجيوش الإسلامية بقيادة يوسف بن تاشفين من الانتصار على جيش ألفونسو السادس، وبالتالي بقى أوقفوا زحفه وحافظوا على الوجود الإسلامي بالأندلس الذي كانت كل المؤشرات تشير نحو نهايته في تلك الفترة على يد ألفونسو السادس. ولكن الحقيقة رغم هذا الانتصار المدوي إلا أن يوسف بن تاشفين لم يستغله جيدا ولم يتقدم حتى لاستعادة طليطلة، والسبب بقى كما تقول المصادر هو وفاة ابنه وولي عهده، مما اضطره بقى للعودة سريعا بعد المعركة إلى المغرب. وبقى استغل ألفونسو السادس عودته وهجم على بعض مدن الطوائف التي عادت مرة أخرى بالصراع فيما بينها، بل وعادوا حتى كذلك للتحالف مع الممالك المسيحية ودفع الجزية لها. وبالتالي بقى توالت الرسائل مرة أخرى إلى يوسف بن تاشفين تطالبه أن يعبر إلى الأندلس وينهي حكم ملوك الطوائف بها، وخصوصا وأنه لم يكن فقط مدعوما شعبيا من قبل شعب الأندلس اللي كانوا طبعا وقتها مستائين جدا من الضرائب الباهظة التي يفرضها عليهم ملوك الطوائف لكي يدفعوا جزية الملوك المسيحيين، بل كان أيضا مدعوم دينيا من قبل علماء عصره كأبي حامد الغزالي الذي رأوا حينها أنه منقذا للإسلام والمسلمين من الممالك المسيحية. وبالتالي بقى قرر يوسف بن تاشفين أن يعود إلى الأندلس مرة ثالثة في حدود 1090 ميلادية، لأنه قد عبر إليها مرة ثانية 1088 ميلادية لمساعدة ملوك الطوائف أمام هجمات ألفونسو السادس، ولكن بقى هذه المرة قرر أن يقضي تماما على حكم ملوك الطوائف ويضم الأندلس لدولة المرابطين الشاسعة، وهو ما تحقق له بالفعل. وبالتالي بقى انتهت حقبة ملوك الطوائف اللي امتدت لنصف قرن تقريبا من الصراعات السياسية والعسكرية الطاحنة زي ما شفنا، ودخل بقى الأندلس حقبة دولة المرابطين. قام بقى يوسف بن تاشفين اللي أصبح الآن أمير المسلمين تحت رعاية الخليفة العباسي ببغداد بعد رسائل متبادلة بينهما بتوطيد حكمه في الأندلس عن طريق بقى بسط نفوذه على كل ملوك الطوائف ما عدا الحقيقة طائفة ساراكوستا اللي كان بيحكمها زي ما عرفنا بني هود، واللي كانوا على علاقة سلام مع المرابطين كونهم طبعا كانوا في الخط الأمامي المواجه للممالك المسيحية، اللي تمكن بدوره بقى يوسف بن تاشفين من إيقاف توسعاتهم في الأندلس حتى وفاته 1106 ميلادية. بعد بقى تولى ابنه علي ابن يوسف ابن تاشفين الذي ورث عن أبيه دولة قوية وإمبراطورية ضخمة تضم الأندلس وكامل منطقة المغرب حتى قلب صحراء إفريقيا. وبقى صار علي على نهج أبيه الحقيقة، ووصلت دولة المرابطين في عهده لذروة قوتها خصوصا بعد تمكنه الحقيقة من ضم ساراكوستا لحكمه سنة 1110 ميلادية، وكذلك أيضا بعد تمكنه من الانتصار على جيوش الممالك المسيحية في عدة معارك وتمكنه من إيقاف توسعاتهم في الأندلس، إلا أن الحقيقة تعرض أواخر عهده لنكسات عسكرية أضعفت دولة المرابطين وشكلت بداية نهايتهم، سواء من قبل الممالك المسيحية التي توسعت جنوبا وانتزعت منه حتى ساراكوستا، أو من قبل بقى الثورات الداخلية التي بدأت تهدد حكم المرابطين في قلب بلاد المغرب حتى توفي بقى علي بن يوسف سنة 1143 ميلادية، وتولى بعده بقى حكام ضعاف انهارت على أيديهم دولة المرابطين، وتحديدا سنة 1147 ميلادية عندما دخل الموحدون عاصمتهم الشهيرة جدا مراكش وقضوا على دولتهم بعد قرابة قرن من الزمان. شكلت بقى فيها الحياة دولة المرابطين دورا بارزا في تاريخ الأندلس والمغرب، وتركت لنا الحقيقة معالم حضارية مذهلة تحمل في طياتها ملامح الفن الأندلسي المميز والرائع. ولذلك بقى شكل عهدهم الحقيقة امتداد للازدهار الحضاري الذي بدأ في عهد الأمويين زي ما عرفنا، واستمر الحقيقة رغم الصراعات والحروب الداخلية خلال عصر ملوك الطوائف، واللي تركوا لنا بدورهم برضو معالم حضارية مذهلة، خاصة القصور الملكية اللي يمكن أهمها وأشهرها على الإطلاق قصر المبارك أو قصر إشبيلية. وبمناسبة بقى عصر ملوك الطوائف، فعلى عكس المتوقع الحقيقة كان عصرهم عصر ازدهار فكري وثقافي منقطع النظير، خصوصا في مجال الأدب والشعر، لدرجة أن كانت إشبيلية وقتها قبلة الشعراء والأدباء من مختلف أنحاء الأندلس والعالم الإسلامي، خصوصا وأن حاكمها المعتمد ابن عباد كان شاعرا، بل وعرف عنه ولعه وشغفه بالشعر والشعراء، ولذلك بقى برز في عهده شعراء مشهورين جدا أمثال ابن زيدون وحبيبته طبعا ولادة بنت المستكفي، وطبعا الغني عن التعريف العالم الشهير جدا جدا ابن حزم الأندلسي اللي كان له الحقيقة إسهامات أدبية وعلمية وفلسفية مبهرة. وكذلك على الجانب العلمي ظهر علماء كثر، يمكن أهمهم الحقيقة عالم الفلك الشهير جدا إبراهيم بن يحيى الزرقالي، بل وحتى خلال عصر المرابطين الأصوليين إلى حد ما زي ما عرفنا برز برضه علماء وفلاسفة بارزين كالعالم والفيلسوف الشهير جدا ابن باجة، وكذلك أيضا عالم الجغرافيا الشهير أيضا محمد الإدريسي. بس كده، متنسوش بقى تبصوا على المصادر. أشوفكم الحلقة الجاية على خير. سلام.